السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين، آمين. يتواصل لقاؤنا مع مقدمات كتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى، وهذا هو اللقاء الرابع. تناولنا في اللقاء الأول جولة سريعة حول تعريف السنة عند المحدثين، ثم تكلمنا عن علاقة السنة بالقرآن الكريم في اللقاءين الماضيين. وفي اللقاء الأخير اللي هو الثالث كنا قد تكلمنا عن أول نوع من أنواع علاقة السنة بالقرآن، وهو التأكيد والموافقة، ووقفنا عند النوع الثاني وهو البيان، أن السنة النبوية تبين كتاب الله عز وجل. ومن أراد أن يفصل بين السنة والقرآن فقد أراد أن يهدم الدين كله، فلا غنى لنا عن بيان السنة. وهذا البيان له أنواع، وكتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى فيه قدر هائل وافر من بيان السنة للقرآن العزيز. فهيبقى عندنا تفصيل المجمل، هناخد مثال له، وعندنا تخصيص العام، وعندنا تقييد المطلق، وعندنا إزالة الإشكال. هناك إشكال، يعني أحاديث تتعارض مع بعضها، أو أحاديث قد لا يكون معناها متوافقا مع أحاديث أخرى أو مع آيات. كيف بيّنت السنة هذا الأمر؟ سنوضحه. المهم أن هناك جملة ينبغي ألا تغيب عن بالنا، تقول هذه الجملة: لم يقع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في أن السنة مبينة لأحكام القرآن الكريم. لم يقع الخلاف، تحط مكان منها كلمة واحدة اسمها إيه؟ إجماع. لم يقع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في أن السنة مبينة للقرآن الكريم. وهذا البيان إما أن يكون بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر، يعني هناك نص واضح لا نحتاج معه إلى مزيد إعمال ذهن أو فكر أو استنباط، بل يعني المعنى بيدل، المعنى واضح، اللفظ بيدل عليه. وهناك أحاديث تحتاج إلى إعمال الفهم والفكر وأدوات الاستنباط حتى نبين القرآن من خلالها. وذكرنا أن عبد الرحمن ابن يزيد رأى محرما عليه ثيابه، والمفترض أن المحرم بحج أو عمرة يتجرد من الثياب، فنهى عبد الرحمن ابن يزيد المحرم اللابس ثيابه، فقال له المحرم: ائتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي. هات لي حاجة في القرآن تدل على أن الحاج أو المعتمر ينزع الثياب. فقرأ عليه عبد الرحمن ابن يزيد: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. لكأني بهذا الرجل الذي لم ينزع ثيابه تحت زعم أن القرآن لم ينص نصا واضحا مباشرا على أن المحرم ينزع الثياب ويلبس ليه الإزار والرداء، كأني به جد لأولئك الذين يتعاملون مع السنة بنفس المنظور ده. في دكتور فيلسوف لعلي أشرت إليه من قبل في بعض اللقاءات، بيسمونه رائد الفلسفة في العصر الحالي يعني، والقنوات الفضائية أو الفوضوية بمعنى أدق بتغني له وبتجيبه بين الحين والآخر، وله بقى أبحاث وكتب. هو طبعا اسمه لا يخفى على أحد، وليس يعني اسمه عورة حتى نستره، اسمه الدكتور حسن حنفي، وأنا بأرمز ليه دايما بحاء حاء، فأنت لما تلاقيني بقول حاء حاء تعرف أنه حسن حنفي على طول. حكاية الدكتور ده إيه؟ حاجة عجيبة، يدرس الإلحاد من أكثر من 30 سنة لطلبة الكلية عنده في جامعة عين شمس الإلحاد، والطلبة بتتخرج على إيده يعتنقون فكرة، وطبعا عاملين هو رائد من الرواد الكبار. زمان جبهة علماء الأزهر قبل أن يحلها الشيخ طنطاوي الله يرحمه، دي إحدى سيئاته، رغم أن احنا الحديث بيقول اذكروا محاسن موتاكم، وأنا أحب تفسيره جدا اللي هو التفسير الوسيط، من أروع ما تقرأ في كتب التفسير، إلماما بالمعاني وسردا للأقوال ونظما لها في عبارات لطيفة. عايز تستمتع أنت بتقرأ تفسير وتقلب الآية على وجوه، اقرأ تفسير الشيخ طنطاوي الله يرحمه. وعلى فكرة بمناسبة النقاب برضو، دي إحدى السيئات اللي عملها في آخر حياته، في سورة النور وفي سورة الأحزاب أوجب النقاب على المسلمات. ده مين ده؟ الشيخ طنطاوي الله يرحمه. تلاقيهم ياخدوا فتوى إباحة فوائد البنوك بتاعته ويعملوا لها أفلام كبيرة هندي وعربي ومنشطات، على إن طبعا الرجل مستنير ووسطي وما شبه ذلك. طب ليه ما جبتوش ديا؟ ليه ما جبتوش ان هو قايل ان النقاب واجب في تفسيره في سوره النور وفي سوره الاحزاب؟ ما يمشيش مع المشروع بتاعهم اللي هو تنوير، اقصد تضليل الناس، يختاروا اللي يخدم مشاريعهم. وبرده كان ليه فتوى حلوه ايام فاروق حسني، هذا الوزير الهالك الذي الحد في الثقافه وافسد دين المصريين. دور الثقافه عباره عن خرابات الحاديه، وما زال الى الان دور الثقافه مين اللي بيسيطر عليها؟ الماركسيون والشيوعيون. والله أنا مش عارف لحد دلوقتي إخواننا في مجلس الشعب اللي بيقولوا عليهم 75% إسلاميين ساكتين على وزارة الثقافة اللي ماسك إدارتها في كل محافظة وكل مركز وكل كفر وكل نجع، من أول الوزير لحد آخر واحد اللي بيدير وزارة الثقافة، والعرايس اللي بيحركهم زعيم المسرح اللي بيسموه وزارة الثقافة والعرايس اللي تحت إيده، أكثرهم إن لم يكونوا كلهم ماركسيون شيوعيون يميلون إلى الإلحاد، وإن قالوا مسلمون، والإصدارات بتاعتهم بتدل على كده، واقرأ المشاريع بتاعتهم. دي حاجة عجيبة، مش عارف ما غيروش لحد دلوقتي ليه، ولا الثقافة ما هيش زي أنبوبة الغاز. ها؟ أنبوبة الغاز أولى من الثقافة؟ شغلوا نفسهم بأنبوبة الغاز. الثقافة أولى ولا دم اللي قتل؟ لا، اللي قتل أهو أفضل إلى ربه، إما إلى جنة وإما إلى نار، الله أعلم بحال، نسأل الله أن يرحم موتى المسلمين. إنما اللي يبقى الأجيال اللي هتتوارث الثقافة ده هي. وانت عارف وزارة الثقافة بتشرف على قد إيه من المراكز، بقى وزارة الثقافة والمراكز دي ما تسويش أنبوبة غاز عند إخواننا في مجلس الشعب، يقفوا يطالبوا أن المصريين من حقهم زي ما بيطالبوا بأنبوبة الغاز، يطالبوا بمصدر فكري يسيطر عليه اللي بينتمي لهويتنا ولديننا. فحسن حنفي عمل إيه بقى؟ الدكتور محمد عمارة استمعت إليه أو شاهدته بمعنى أدق في قناة إقرأ، والكلام ده حسن حنفي نشره بنفسه في جريدة، في جريدة اسمها ملحق كده اسمه أخبار الأدب، كان بينزل مع أخبار اليوم تقريبا. فكتب بعد رحلته من الحاج، عودة حاج، يا ريته ما رجع، هو كتب كده عودة حاج. إيه بقى؟ أنا فاكر النص زي ما الدكتور عمارة كان بيقول إن كتب يقول: وجهت إلي وزارة الثقافة السعودية. الله، أنا عايز أعرف وزارة الثقافة السعودية يعني المفترض تبقى تبع الحرمين، تبقى تبع الثقافة الإسلامية، إزاي توجهوا الحسن حنفي وأنت عارفين مشروعه الإلحادي اللي جابه علماء الأزهر قبل ما تتحل فضحته ونزلت بيان فيه. وفي رسالة في كلية أصول الدين عندنا في قسم العقيدة والفلسفة في أصول الدين القاهرة نقشت فكر حسن حنفي، ودعوه يحضر وما حضرش، يعني عيب على عينك يا تاجر. ولما سألوا الشيخ طنطاوي أيامها أن جبهة علماء الأزهر حكمت عليه بالردة من خلال أقواله، أقوال عجيبة الشكل، يعني هديك نموذج واحد من الأقوال بس ولا تاخد اتنين؟ بس امسك أعصابك بقى، ما هو خبطتين في الراس توجع. الخبطة الأولانية يقول لك إن الله الله أسطورة الأقوياء ليضحكوا بها على الضعفاء. يقول إن الله بقى عندي سعادته إيه هو المركزي بقى؟ يقول لك الله معناها النجاح الذي يحققه الإنسان. فمصر حين بنت السد العالي هذا هو الله بالنسبة إليها، والفلاح حين يبذر بذره ويغرس غرسه ثم يرى الثمرة ويرى الحب الغلال بقى، فهذا هو الله بالنسبة له. والطالب لما يأخذ الشهادة دي الله بالنسبة له. ثم يقول وأما الأنبياء وقصصهم فهذه أساطير الأولين. دي الخطة التانية، دي حاجات بسيطة بس كده. فشيخ الأزهر كان في لندن أيامها في مؤتمر في إذاعة بتاع دي اسمها البي بي سي دي ولا اسمها بتاعت لندن دي، بتسأله تقول له والله عندكم جابعة علماء الأزهر نزلوا بياني إن حسن حنفي 1 2 3 4 5، قال لهم ما علمت إلا خيرا. ما علمت إلا خيرا؟ طب يا عم الشيخ اطلب العقيدة والفلسفة في كلية أصول الدين تابع عليك وسألهم حسن حنفي ده نظامه يا جماعة. فالمذيعة أذكر قالت له حضرتك قريت له حاجة يا مولانا؟ قال لا ما قريتش. أمال ما علمت إلا خيرا إزاي؟ ما خلاص كله بقى ما علمت إلا خيرا. فدي برضو كان من ضمن الأحكام العامة التي كانت تؤخذ على الشيخ أنه لا يرجع إلى المتخصصين. رحم الله الجميع، وإن كنا كلنا أصحاب إيه مؤاخذات، بس مؤاخذة عن مؤاخذة إيه تفرق. فحسن حنفي بقى نرجع للدكتور عمارة، قال إنه كتب والمقال موجود في أخبار الأدب، قال إنه هو وزارة الثقافة السعودية وده العجيب حط 50 علامة تعجب وجهت له دعوة عشان يحج. الله، طب كنت وجهها لواحد قاعد يقول قال الله قال الرسول؟ طب وجهها لحد عمل خدمة للمسلمين كويسة مش بيعلمهم الإلحاد؟ فبيقول فأنا فكرت قلت وهل مثلي لديه من الوقت ما يكفي ليقوم بهذا الحج؟ رجل كبير زي كده ووراه مسؤوليات فكرية إلحادية، عنده وقت يروح للكلام الفاضي ده اللي بيسموه الحج؟ بيقول إلا أن زوجتي العزيزة أقنعتني بأن أعتبر رحلة الحج كمؤتمر من المؤتمرات التي أدعى إليها. يا سيدي اعتبروا مؤتمر من مؤتمراتك، فإذا ما راحش عليك الوقت بتاعك. ألف الفكرة صراحة راقت لي، ربنا كتر من أمثالها. المهم رحت فلقيت الناس بيغيروا ثيابهم. يغيرون إيه؟ ثيابهم. فقلت لماذا تغيرون ثيابكم؟ فأصررت على ألا أنزع ثيابي. ليه؟ ما هو إذا كان بقى الموضوع ده كله ده أنت هتشوف اللي جاية، دي خطة تالتة بقى. أصر على ألا ينزع ثيابه. وعلى فكرة كتير من اللي بيسموه من نخبة اللي قاعدين يفرزوا لنا القذارات بتاعتهم ليل ونهار في الفضائيات ومصدعين دماغنا، كلهم من العينة دي، كلهم من العينة دي، إلا من رحم الله بقى وكان عنده شوية بقية من عقل. الدكتور محمد فؤاد شاكر تسمعوا عنه أكيد، ده أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة عين شمس. أي نعم، هو كان الرجل ميال ناحية الصوفية شوية، وأنا بقول دايما في صوفية الحق وصوفية الباطل، مش هنعيد الكلام. أنا كنت أحب يعني أسمع له في حاجات كده وبعض الكتابات أقرأها له أيام ما كان بيكتب في مجلة لواء الإسلام. فبيقول في قناة الحافظ مع الدكتور عاطف عبد الرشيد قبل ما يتوفى بشهر كده بقى الدكتور محمد فؤاد شاكر، بيقول إن أنا كنت رايح رحلة حج وكان في مجموعة من النخبة ومنهم ناس من اللي اسمهم لامع، كأنه بيشير إلى واحد أول حرف في اسمه ياء، كأنه بيشير لكده. بيقول فلما اجتمعنا في المطار لقيتهم كلهم لابسين البدل بتاعتهم، فقلت لهم يا جماعه ده احنا رايحين على ده كان في مطار القاهره، رايحين على مكه مش رايحين على المدينه. لو على المدينه ماشي يبقى رايحين بلبسنا، لان احنا ميقاتنا هيبقى منين؟ من ابيار علي ذي الحليفه. فقالوا له ايه تغيير الملابس ده؟ قال لهم ده النبي عليه الصلاه والسلام والسنه والكلام ده. قالوا لا لا لا، الكلام ده كلام فاضي، ربنا لا ينظر الى صورنا ولا الى اجسادنا. يا سلام على الفهم. والحج بقى ده القلوب ومش القلوب. بيقول عبثا حاولت اقناعهم الا واحد استحيا وغير ملابسه. لا ده حاجه مستشريه، دي النخبه اللي بتتحكم في الثقافه لحد دلوقتي، وما يسويش ما يسويش ما يسويش ما تسويش الثقافه عند اخواننا في مجلس الشعب مقدار انبوبه غاز عشان يؤملنا بالتغيير ده. فالمهم فحسن حنفي بيقول فمشي لحال سبيل، بيقول رحت لقيت الناس بتطوف حوالين الكعبه وتتقاتل لتقبيل الحجر الأسود، فتأملت الموقف فتأكد لدي أن الحج من بقايا الوثنية الجاهلية. كفاية بقى كده، عرفت بقى انا جبت لك ان عبد الرحمن بن يزيد لما لقى الراجل نزع ثيابه قال له هات لي ايه تنزع ثيابي، قال له وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي عليه الصلاه والسلام حج حجه الوداع، ليه تاخرت حجته؟ علشان الامه كلها تشوفه، ده هيموت بعدها ب80 يوم صلى الله عليه وسلم، ده حتى تاخر شويه في ذي الحليفه عشان اللي جاي من بعيد يلحقه. ليه؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتم الناس به ويقتدون، كما قال جابر ابن عبد الله في حديث حجة الوداع. وأيضا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني أو لتأخذوا عني مناسككم، وهو لابس الإزار والرداء. طيب تعالوا نشوف أنواع البيان. احنا قلنا في حاجة اسمها المجمل، يعني ايه المجمل؟ في مجمل في القرآن محتاجين تفصيل. المجمل في أصول الفقه هو اللفظ الذي لا يعلم المراد منه بنفس صيغته، يعني الصيغة نفسها ما تبين لكش إيه المطلوب على وجه التفصيل، حاجة مجملة كده. فأنت المفترض لما هيتقال لك اللفظ مش هتروح تنفذ، هتقول إيه؟ وضح، أمر مجمل. المفترض بعد ما يصدر لك هتروح تنفذ، ده لو أنت فاهم المعنى وكان واضح. اللفظ المجمل هو اللفظ الذي لا يعلم المراد منه بنفس صيغته، الصيغة نفسها مش واضحة، مش واضحة لأن الكلام ناقص، لا ده هذا الإعجاز بقى. وعشان يحسن التلازم بين القرآن والسنة، ودي حنقولها في أربع نقاط، لماذا لم يفصل الله الدين كله في القرآن وأحوجنا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ده في أربع نقاط حنقولهم في الآخر، هيوضح لك ليه السنة جت تفصل وجت تشرح وجت تبين وجت تزود. ليه؟ ما هو سؤال بيطرح نفسه، ما كان يجي في القرآن كله تلاقي أربع نقاط حلوة جميلة كده حصرهم بعض العلماء المتخصصين في السنة وحقول لك عليهم. طيب يبقى إذن اللفظ المجمل يحتاج فهمه ويتوقف فهمه ومعرفة المراد منه على أمر خارج عنه. عايزين حاجة تانية غير اللفظ المجمل تيجي تقول لك المقصود 1 2 3 4، أقول لك زي إيه؟ ده يعني حاجة شبيهة بكده. لما جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن كيفية التطهر من دم الحيض إذا انقطع الحيض، فقال لها خذي فرصة، قطعة يعني ممسكة مدهونة بالمسك، فتتبعي بها أثر الدم، تشوف القطنة تخرج عليها أثر الدم يبقى لسه لم ينقطع، لا ده خرجت بيضاء كما يبقى خلاص كده انقطع الدم. وفي علامة تانية اسمها القصة البيضاء تعرفها النساء، لأن القطاع دم الحيض يا إما بنزول القصة البيضاء بعد انتهاء مدة الدورة في مادة بيضاء تنزل تعرفها النساء، وإما بعض النساء ما ينزلش عليهم القصة البيضاء. تعرف إزاي إن الدم انقطع؟ بجفوف الموضع، الجفوف، والجفوف ده بيعرف بعملية القطنة دي. فقالت كيف يا رسول الله؟ فقال سبحان الله سبحان الله. فأخذتها السيدة عائشة رضي الله عنها وقالت لها كذا 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 كذا. هنا بقى الإجمال مطلوب، لأن التفصيل يستحيا من ذكره بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أو بالنسبة للرجل مع المرأة، لكن ما المرأة مع المرأة التفصيل لا يستحيا من ذكره. يبقى يحمد الإجمال مثلا عندما يستحيا من ذكر الشيء، والتفصيل يترك لأمر آخر يخصص أو يوضح أو يبين. تعالوا نشوف مثال على المجمل. أمرنا الله تعالى في القرآن بالصلاة والزكاة فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمرنا بالحج فقال ولله على الناس حج البيت، وأمرنا بالصوم فقال كتب عليكم الصيام. لكن هل نجد في القرآن الكريم صفة الصلاة؟ الصلاة لفظ مجمل، طب أصلي إزاي؟ أصلي وأنا واقف كل الصلاة من أولها لآخرها، ولا وأنا قاعد، ولا كلها ركوع، ولا كلها سجود؟ طب أبدأها إزاي؟ طب أختمها إزاي؟ طب أقول فيها إيه؟ مفيش في حاجة في القرآن تدل على كده، مفيش إلا أشياء عامة برضو زي فقرأوا ما تيسر منه مثلا، زي واركعوا مع الراكعين، وإن كان هنا التفصيل ممكن يدخل إليها صلاة الجماعة. فيبقى لفظ مجمل الصلاة الزكاة، طب أزكي بقد إيه ومن إيه؟ أنواع المال الذي يزكى، مقادير الزكاة، طب في حالات استثناء ولا مفيش؟ القرآن مفيش التفصيل ده. وقل مثل ذلك عن الصيام، وقل مثل ذلك عن الإيه؟ عن الحج. فمهمة السنة النبوية تفصل المجمل في القرآن الكريم. هل نجد في القرآن صفة الصلاة أو مقادير الزكاة أو صفة الحج أو صفة الصوم؟ لا نجد شيئا من ذلك. إذن من أين تعلمنا التفصيل؟ من السنة النبوية. أما تفصيل الصلاة فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام إماما بالناس وعلمهم الصلاة وقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. وإحنا عندنا أشهر كتاب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب مين؟ شيخ الألبان الله يرحمه. هو على فكرة ثلاث مجلدات، المجلد حوالي 350 صفحة، يعني حوالي كم صفحة؟ 1000 صفحة تقريبا، يربو على 1000 صفحة. كل حديث يقول لك موجود فين ودركته ايه، ده الرسالة الأصل يعني. بعد كده اختصر في كتاب حوالي 60 صفحة، بعد كده اختصروه في رسالة صغنونة كده بتاع 7 صفحات عشان الجماعة اللي عايزين تيكاوي يعني سريعا كده، هات من الآخر. وفي صفة طبعا الشيخ الألباني الله يرحمه اجتهد في بعض المواطن فأوجب أشياء وهي سنة، أو قال بسنية أشياء وهي واجبة، وقال باستحباب أشياء على الإطلاق وهي استحباب مقيد، يعني مش هنخرج عن الإطار الفقهي المحمود. عندنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ مقبل بن هادي الوادعي علامة اليمن رحمة الله عليه، وده شيخ الشيخ مصطفى العدوي، أحد الأعلام. الشيخ مصطفى العدوي صراحة أنا أحبه في الله، تعلم معاه الشيخ مصطفى العدوي، علم في التفسير، وعلى فكرة نزل له تفسير كامل في سؤال وجواب، منقى ومنقح ومصفى من الأحاديث المكذوبة والإسرائيليات والأحاديث الضعيفة، وهو أسلوبه حلو، عمله للعوام يعني ليس المتخصصين بس، والله المتخصصين يستفيدون منه أيضا. فأنت لو عايز تقرأ تفسير القرآن على هيئة سين وجيم مع الحذر من أو مع الاحتراس من الأحاديث الضعيفة والمكذوبة والإسرائيليات والأقوال الشاذة التي لا تتناسب مع الآيات، ما في بعض المفسرين قال تفسير لآية والتفسير إيه في تكلف شاذ غير معمول به أو غير لائق أو لا يتوافق مع الآية. هو الله يكرمه صفى الكتاب ده تقريبا في 30 مجلد، 30 للعوام. والله بصدق أنا اشتريته مؤخرا. نعم يعني ده كفايه عليه، انا بقول له بقى موت يا شيخ مصطفى واستريح، خدم الله الله يطول في عمره. انا اقصد يعني عمل حاجه فيه كتير كان بيحب انه يشوفها، وبعيد عن التعقيدات بقى والحشو والكلام ده. وطريقته فيه حلوه جميله، بيجيب المقطع من الايات اللي هو في وحده موضوعيه، بعد كده يجيب الكلمات الغريبه كل كلمه لوحدها معناها ايه، بعد كده يقول لك معاني الايات على بعضها مره واحده كانه موضوع متكامل، بعد كده يقول لك أقوال أهل العلم ينقل لك من 40 تفسير تقريبا، مش كل 40 تفسير يعني بيناوب بينها، فممكن يكتفي ب2-3 على حسب المسألة والتفصيل فيها. قال الطبري كذا، قال ابن الجوزي كذا، قال الشوكاني كذا، قال فلان كذا، سواء تفسير معاصر أو غيره. هو كان بينزله جزء جزء وبعد كده تكمل. المهم الشيخ الوادعي، دخلنا احنا على الشيخ العدوي، فاحنا قاعدين نلف. ما انا قلت لك انا حوديك واجيبك واطلعك وانزلك، فانت اصبر عليا شويه، هي كلها ايه افاده. وهو علامة في الحديث، وده هو يعني اللي هو له إسهام بارز فيه. وقلنا علامة في الفقه وعلامة في التفسير وعلامة في الحديث. النساء عليهن الاهتمام بكتابه جامع أحكام النساء في 5 مجلدات، وبعد كده نزلهم حاجة مختصرة كده في شنطة كده زي عارف اللي هي بتاعت I love you دي، المكتبة اللي عملاهم يعني، عمل رسائل صغيرة كده سين وجيم أحكام النساء في الطهر. من الآخر في 5 مجلدات بيشرح المسألة بالتفصيل ويناقش ويرجح ويضعف، ودليل كذا كذا ودليل كذا كذا، والحديث ده فيه كذا للي عايز يتمرس في المسائل ويعرف ليه المسألة دي كده، وفي جهد واضح وبارز صراحة. فهو طبعا في ناس كتير ملهاش صبر على الكلام ده، ده يعني طالبات العلم أو طالب العلم أو اللي عنده نهم وحب للعلم يقرأ في المجلدات 5، وموجودين PDF على الإنترنت على المكتبة الوقفية أعتقد. ففي كثيرات عايزين الحكم من الآخر سين جيم سين جيم، فراح عامل 5 مجلدات في 5 رسائل صغيرة بالحجم المتوسط ده كده، حجم المتوسط عارف الحجم اللي هو بتاع الرسائل اللي بيوزعوه هنا من الجمعة دي في حجم المصحف مثلا كده أو أكتر شوية. الرسالة عبارة عن 70 أو 80 صفحة، لا أقل من ده، 70-80 صفحة، بتستوفي أحكام النساء في الطهارة والصلاة، أحكام النساء في البيع والمعاملات، أحكام كذا أحكام كذا. فعليش برضو احنا لازم ايه ننبه على جهود اهل العلم لعل واحدا يكون له اهتمام بهذا الامر. الشيخ بقى مقبل الوديع الله يرحمه احد اعلام الحديث في زماننا، يؤخذ من كلامه ويرد عليه، لكن رجل له باع طويل في علم الحديث، عنده تشدد في حاجات وبنرد عليه في الحاجات دي، مع أننا نقول رضي الله عنك، مش هنسقط إيه حسناته في مقابل سيئة عملها أو اثنين أو ثلاثة، لا، سيئاته في مواجهة حسناته، عيوبه في مواجهة مزاياه، ونشوف إيه اللي يغلب. ودايما عايزك تفتكر القاعدة لما تيجي تحكم على الناس، لأن عملية إسقاط الناس بغلطة واحدة دلوقتي هي اللي شغالة اليومين دولة، مجرد غلطة اهدم الشخص، حضر المقصلة، اقطع رقبته. يبقى مين اللي هيبقى لنا بقى؟ مفيش، لأن كل بني آدم ايه؟ خطاء. لما كل واحد يلاقي واحد بيغلط غلطة وبالغلطة يقطع رقبته، يبقى مين اللي هيقطع رقبته كمان؟ اللي لسه قطع رقبة واحد من شوية. فيقول لك بقى المقولة الجميلة اللي احنا بنحفظها دايما، بيقول كده، إذا يقول لك كده، الرجل الكامل هو من غلبت حسناته سيئاته. يبقى عنده سيئات ولا لا؟ لكن الحسنات ايه اكتر، فناخد الحسنات ونحذر السيئات ونحذر منها ونتحاور معاه فيها. من غلبت حسناته سيئاته فذلكم الكامل، ومن استوت حسناته مع سيئاته فذلكم المتماسك. ما تقدرش تقول عليه لا كده ولا كده. واخرون خلطوا عملا صالحا واخر سيئا، ومن غلبت سيئاته حسناته فذلكم الفاجر. خلاص بقى، فاحذره هذا. فالشيخ الوديعي ليه رسالة برضو اسمها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جميلة جدا، طبعة المكتبة الإسلامية، اشتريتها السنة اللي فاتت من معرض الكتاب اللي كان في أرض كوتا، اللي هيتعمل من 20/3 ل3/3 في نادي سموحة، اسأل عليه في المكتبة الإسلامية وهتبقى موجودة أعتقد. رسالة حلوة وجميلة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ مقبل الوديع. وفي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه، وفي للشيخ ابن العثيمين. دي أربع أشهر أربع رسائل في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. جات منين بقى؟ من السنة النبوية. من غيرها ما نعرفش نتحرك، من غيرها ما نعرفش نصلي. انت عارف أشهر حديث في تعليم الصلاة حديث مين؟ حديث المسيء صلاته، اللي هو نبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، ده احنا شرحناه في نادي سبورتنج في التراويح، في صلاة التراويح. كان أصل فكرة برنامج علمني رسول الله، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرحناه في 24 لقاء، كل لقاء تلت ساعة تقريبا، موجود على الموقع، أعتقد موجود على الموقع، بأسلوب حلو كده مع بيان الله أكبر معناها إيه، والفاتحة وأبعادها إيه، وليه ركعة تقول سبحان ربي العظيم، وليه سبحان ربي الأعلى في الركوع، فيها برضو إيه حكم الأقوال والأفعال وما شابه ذلك. فالمهم، المسيء صلاته، النبي عليه الصلاة والسلام رآه يصلي، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. راح عاد الصلاة برضو نقرها، رجع للنبي عليه الصلاة والسلام، السلام عليكم رسول الله، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. راح عاد الصلاة للمرة الثالثة، رجع السلام عليكم رسول الله، هي الأخبار ايه؟ قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الله، وبعدين بقى هنفضل؟ فالرجل عرف ان نهايته كده، قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، ده آخر حاجة عندي، فأرني وعلمني. عارف أرني وعلمني؟ ده راجل أعرابي اللي قالها، جمعت أصول التربية كلها. علمني أدي النظرية، أرني التطبيق العملي، في كلمة أعرابي. وعدين نجيب من الدول الأوروبية ونقول لك الحضارة وما الحضارة، الأعرابي عندنا لخص التربية كلها في الموضوع ده. وجب الكلام ده منين؟ من عند النبي عليه الصلاة والسلام. فأرني وعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث طويل بقى، مسرنا نلتقي معه وحييجي إن شاء الله في الصلاة. فتفصيل الصلاة، الصلاة كلمة مجملة، تفصيلها فين؟ في السنة النبوية، صلوا كما رأيتموني أصلي. وتفصيل حج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه عشرات الألوف من أصحابه ينتقلون من مكة إلى منى، إلى عرفة، إلى مزدلفة، إلى الجمرات، إلى الطواف، إلى السعي، وهو يقول لهم خذوا عني مناسككم، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف إلا كذا. يبقى ده هو إيه؟ تفصيل المجمل. كذلك مقادير الزكاة وأحكام الصيام أخذناها من عند النبي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا بقى القصة الجميلة دي، رواها الإمام البيهقي عن حبيب ابن أبي فضالة أنه كان جالسا عند عمران بن حسين. وعمران بن حسين هذا ماذا تعرفون عنه؟ أيوة نعم، اللي هو كانت الملائكة إيه؟ تسلم عليه، كان يسمع تسليم الملائكة. عمران بن حسين أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان يجلس يحدث الناس قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيعمل مجلس علم يعلم الناس ما استمع إليه من النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر عمران رضي الله عنه حديثا في الشفاعة يوم القيامة، وإثبات الشفاعة جزء من عقيدة أهل السنة والجماعة وينكرها المعتزلة وغيرهم، والأدلة على ذلك متواترة ومتكاثرة. وأنا عندي بدل رسالة ثلاثة، كل رسالة حوالي 800 صفحة، رسالة ماجستير أو دكتوراه في إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، لأن في شفاعة الملائكة وشفاعة الصالحين وشفاعة الشهداء وشفاعة العلماء، الشفاعات كثيرة موجودة، إثباتها بالأدلة الصحيحة. فالرجل الذي من ضمن الناس من ضمن الحضور، رجل من ضمن الحضور قال يا أبا نجيد، كنية عمران بن حسين، إنكم تحدثوننا بأحاديث لا نجد لها أصلا في كتاب الله تعالى. تفصيلات الشفاعة ليست موجودة في القرآن، لكن في كلام عام عن الشفاعة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا تنفعهم شفاعة الشافعين، حديث عام عن الشفاعة. قد يوهم الحديث المجمل إن الشفاعة غير موجودة أو موجودة في حالة دون حالة أو كذا. التفصيل فين بقى؟ في السنة النبوية. فكان عمران بن حسين بيحدثهم عن الشفاعة كأن الراجل بيقول إن الكلام ده جاي منين، كأنه يعني كده مش بالي حكاية إن السنة توضح الشفاعة. فقال له عمران بن حسين مغضبا، هل قرأت القرآن؟ قال نعم. قال له فهل تجد في القرآن صلاة العشاء أربع، أن صلاة العشاء أربع وأن صلاة المغرب ثلاث وأن صلاة الغداة أي الفجر ركعتين ركعتان وأن صلاة الظهر أربع وأن صلاة العصر أربع؟ قال الرجل لا أجد ذلك في القرآن. قال له فعمن أخذتم هذا؟ ألستم أخذتموه عنا ونحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من وراءكم، تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من وراءكم. لها معنيان. المعنى الأول يعني كل ما تيجي المسجد اطلع قدام، ما تخليكش قاعد ورا، تقعد ورا ليه؟ تقدم. الصف الأول هيأتم بمين؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. والصف الثاني بيأتم بمين؟ بالصف الأولاني، والثالث بالثاني، والرابع بالثالث، والنبي صلى الله عليه وسلم إمام الكل. فهل تقدموا فأتموا بي؟ يبقى الصف الأول شايفني، الصف اللي بعد منه ما هو شايفني، فهيبقى حركاته مبنية على حركات الصف اللي قدام منه. ففي الحقيقة هي وصلت الإمامة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكل صف بعد منه مساعد لتوصيل الإمامة للي ورا منه. أدي معنى. والمعنى الثاني تقدموا فأتموا بي يعني راقبوا صلاتي وليأتم بكم من وراءكم، علشان التابعين يتعلموا منكم يا صحابة، والتابعين لما يتعلموا منكم مين حيأتم بالتابعين؟ أتباع التابعين، وهكذا. معنى يحتمل. هل فعمن أخذتم هذا؟ ألستم أخذتموه عنا ونحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فهل تجد في القرآن في كل 40 شاة شاة ليا نصاب الغنم، وفي كذا من الإبل كذا، وفي كذا من الدراهم كذا؟ قال له الإيه؟ مقادير الزكاة. قال الرجل لا، التفصيل ده مش في القرآن. قال فعمن أخذتم هذا؟ ألستم أخذتموه عنا يعني الصحابة ونحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمران فهل تجد في القرآن قول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، هل تجد في القرآن أن الطواف بالبيت سبع وصلاة ركعتين خلف المقام؟ قال الرجل لا. قال فعمن أخذتم هذا؟ ألستم أخذتموه عنا ونحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له عمران فهل تجد في القرآن لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام؟ الجلب والجنب تتعلق بالبيوع أو تتعلق بالسباق، جلب وجنب تتعلق بالبيوع أو تتعلق بمسائل السباق على الفرس، ولها توضيح هيأتي في مجاله. ولا شغار في الإسلام، الشغار اللي هو إيه؟ إن الواحد يقول لواحد جوزني أختك أو جوزك أختي، جوزني بنتك أو جوزك بنت، ولا مهر ولا يحزنون ولا أي حاجة، فهو خلى من الإيه؟ من المهر، زي ما كان شاغر يعني خالي، وده محرم في الإسلام. قال الرجل لا، مش موجود حكاية تحريم الجلب والجنب والشغار في الإسلام. قال عمران فنحن أخذنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذنا عنه أشياء لا علم لكم بها. فقال له الرجل أحييتني أحياك الله، ما هو كان المسألة عنده ما أنا كنت جاهل، فهو نورني دلوقتي وأزال الغشاوة ففهم الرجل ده منصف. قال أحييتني حكى أنا عرفت. إنما لو أنت قعدت تناقش واحد زي في منكر السنة في الزمن ده في موضوع زي ده ولا حاجة ولا حي ولا كأن أنت هنا. عشان كده بقول لك قبل ما تدخل نقاش مع حد قل له هل جئت لتنتصر لرأيك أم لتستدل على الحق إن كان من فمك أو من فم غيرك. إن قال لك لنا جاء دافع الرأي قل له السلام عليكم، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. إنما جاي تستدل على الحق وتتناقش معايا، مش جاي تغلبني، ده أنت جاي تقول يمكن الرجل ده كلامه صح وأنا كلامي غلط، هسمع منه ويسمع مني ونشوف مين حجته أقوى ونمشي معاه. شفت حد عمل كده في لقاء؟ نفسي أشوف واحد عمل كده في لقاء زي ما بقول على طول. إنما بيقومهم والزعيق شغال والمذيع يقول خلاص يا جماعه الوقت خلاص يا جماعه الوقت خلاص اللي انزل بالتتر ولا مش عارف اسمه ايه، واديكم شفتم هيفضل الخلاف موجود والحكم للمشاهدين. مش ما المشاهدين الاخرين مختلفين هيحكموا ازاي؟ اللي يحكم لازم يكون معاه ادوات علميه. ده افساد الاذواق عند الناس وافساد الوصول الى الحق في مجالات يختلف فيه. قال الحسن البصري فوالله ما مات الرجل اللي هو كان بيناقش عمران حتى صار من فقهاء المسلمين. ادي تفصيل المجمل في إزالة الإشكال. عندنا حاجة اسمها المشكل وهو ما يتعسر فهمه. يقول لك الأشكل الأمر على فلان يعني التبس عليه مش عارف يفهم الموضوع ايه. يقول لك المسألة دي عاملة لي مشكلة يعني مش عارف راسم الرجلية فيها. فالمشكل ما يتعسر فهمه. هل في القرآن أشياء يتعسر فهمها؟ لأن هي أصلا مشكلة ولا لأن العلم عند اللي بيقرأها قاصر؟ العلم بيقرأها عند قاصر. فمين حيزيل الإشكال ده بقى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي أمثلة على كده كثيرة. وإحنا عندنا علم المشكل ده حاجة عجيبة. في مشكل القرآن الكريم لابن قتيبة أبو محمد ابن قتيبة، ده اسم من الأسماء الكبيرة عندنا ومثلنا هناخد أقوال من أقواله. الجاحظ كان خطيب المعتزلة، والمعتزلة لهم قواعد خمسة بنوا عليها أفكارهم بتناقض أصول أهل السنة والجماعة. فمين كان يتكلم بالبيان والبلاغة والفصاحة ويجلجل ويقول خطبة ياخد ناس من اللي قاعدين للمعتزلة؟ الجاحظ صاحب البيان والتبيين والحيوان أو اشتهر بالبلاغة. مين خطيب أهل السنة في زمنه بقى اللي لما يطلع يقول قضايا أهل السنة ويعرضها يكسب القضية ويأسر عقول الناس؟ أبو محمد بن قتيبة. عمل كتابين، كتاب اسمه مشكل القرآن، تأويل مشكل القرآن، مجلد ضخم حوالي 500 صفحة، جاب الآيات اللي هي عاملة مشكلة في الفهم مع آيات أخرى أو عاملة مشكلة في الفهم مع العقول التي لم تكتمل لديها الملكة العلمية. يقول لك ده المقصود بالآية دي كذا والمقصود بالآية دي كذا والمقصود بالآية دي كذا والمقصود بالآية دي كذا. وعمل كتاب تاني في الأحاديث النبوية، تأويل مختلف الحديث. مختلف الحديث يعني حديث صحيح مع حديث صحيح عاملين تعارض في الظاهر. يستحيل حديث صحيح يتعارض مع حديث صحيح، يستحيل، لأن الاثنين خرجوا من مشكاة واحدة. يبقى التعارض جه منين؟ من فهمي أنا، أو التعارض جه لأن الحديث ده كان في مرحلة والحديث ده كان في مرحلة وأنا مش عارف المراحل اللي بيسموها الناسخ والمنسوخ، أو الحديث ده خاص والحديث ده عام، أو ده مطلق وده مقيد. عندنا 150 طريقة من طرق إزالة التعارض، 150 طريقة منصوص عليهم. طبعا عارف لما يبقى فيه صامولة بتاع دي اللي بتلف مثلا كده وتيجي تفتح، يقول لك لا ده عايزين مفتاح 6، جيب مفتاح 6، لا يديني مفتاح 7، ما في مفتاح 9. يبقى كل صامولة لها ايه؟ مفتاح. فال150 طريقة كل مشكلة تنتج بين حديثين أو آيتين أو بين حديث وبين آية تلاقي لها إيه؟ مفتاح. هو ده خلاصة علم المشكل والمختلف. فأبو محمد بن قتيبة عمل الكتاب ده. عندنا واحد بقى من أهل مصر وهو أبو جعفر الطحاوي. أبو جعفر الطحاوي من علماء القرن الرابع الهجري رحمة الله عليه، من طحنوك في الدقهلية في القليوبية. أنا واخد جزء في بعض كتبه في رسالة ماجستير تحقيق. المهم عمل لنا كتاب 16 مجلد اسمه مشكل الآثار. الأحاديث الصحيحة اللي أعداء السنة بيجيبوها يقول لك هذا حديث بيقول كذا وحديث بيقول كذا، يبقى نعمل إيه في الحديثين؟ نرميهم. الله يديه، هو ده كلام ده ما ينفعش. ما هو يا حديث صحيح وحديث ضعيف، نرمي الضعيف وناخد بالصحيح، يا الحديثين الاثنين إيه صحاح فنرميهم، ولا نشك في عقل اللي مش فاهم، شك في عقل اللي مش فاهم فقلة بضاعته، نبدأ نشرح. فعمل لنا 16 مجلد، وده أوسع كتاب موجود. والإمام الشافعي عمل كتاب اسمه اختلاف الحديث، وده كان من أوائل المصنفات، لأن الشافعي متوفى 204. وعلى فكرة الإمام الشافعي ولد فين؟ في غزة. فك الله كرب أهل غزة. فعمل اختلاف الحديث واتخذ في رسالة ماجستير أو دكتوراه عندنا في مجلدين. يبقى السنة النبوية هتزل الإشكال وتزل التعارض، يعني هي البلسم، يعني هي الشفة، يعني هي الدواء. عندنا مثال، قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة فهموا أن المراد بالظلم هنا الجور، لا مش الشرك، ده السنة اللي هتفهموا منه الشرك. فهموا أن الظلم هنا على إطلاقه اللي هو مطلق الجور ومجاوزة الحد، اللي يتعدى الحد المنصوص عليه يبقى اسمه إيه؟ ظلم. اللي يجور ظلم. هم حطوا المعنى العام، فجوم يقول يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، جثوا على الركب، يعني لا دي لما نزلت كانت حمل إيه؟ هو الواحد إمتى ينخ على رجليه على ركبتين؟ لما الحمل يكون إيه؟ الواحد يبرك لما الحمل يكون تقيل. فالآدي لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم، وظلم هنا كلمة منكرة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هم فهموا أن الظلم هنا عام، فجفوا على الركب وقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، يعني الواحد لو أخر الصلاة شوية ظلم نفسه، لو اتكلم كلمة كده ظلم نفسه، لو بص مش عارف الواحد وحشة ظلم نفسه. يبقى معنى كده خلاص بقى الإيمان راح وليس لنا الأمن وليست لنا الهداية. فطمأنهم النبي عليه الصلاة والسلام وأزال الإشكال الذي حصل عندهم. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون. ده مش الظلم العام، لأن ده لا يخلو منه إيه؟ بشر. ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الذين، كأن الآية كده بقى، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى الظلم هنا محمول على إطلاقه، ولا السنة جت حصرته في حاجة معينة؟ أيضا هناك دليل آخر، النبي عليه الصلاة والسلام كما تروي أم المؤمنين عائشة في الصحيحين الحديث ده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوسب يوم القيامة عذب. حديث في الصحيحين، سيد عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوسب يوم القيامة عذب. فقالت سيدة عائشة يا رسول الله أليس قد قال الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ اللي هو مين ده؟ اللي بياخد كتابه بيمينه. يبقى ده بيناقض الحديث، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. حسابا يسيرا يعني ما فيش عذاب. وانت يا رسول الله بتقول لنا من حوسب يوم القيامة عذب، يبقى الحديث وهو وحي بيعارض الآية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس ذاك الحساب. المقصود في الآية مش الحساب اللي أنا بقول عليه، الحساب اللي أنا بقول عليه، الحساب اللي أنا بقول عليه غير الحساب اللي فيه في الآية، الحساب اللي يترتب عليه العذاب غير الحساب اليسير اللي هو لمن ييمنون كتبهم. قال ليس ذاك الحساب، إنما ذاك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. يبقى المقصود من حوسب يوم القيامة عذب، حوسب يعني ايه؟ نوقش. نوقش يعني ايه بقى؟ بيتسأف وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى من حاسبه يعني ناقشه فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا يعذب. إنما اللي بيحاسب حساب يسير ده اسمه بيعرض عليه كتاب، اللي هو حديث الستر، يدني المؤمن، يدني الله عز وجل المؤمن منه يوم القيامة فيقول له: أي فلان، ألم تفعل ذنب كذا يوم كذا ساعة كذا؟ فيقول: بلى أي رب. ألم تفعل ذنب كذا يوم كذا ساعة كذا؟ فيقول: بلى أي رب. مقر. فيقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم في الآخرة. يبقى هنا حساب ولا عرض؟ عرض. عرض لبيان جميل ستر الله على عبده. مش أنا عملت لك كذا وعملت، بعرض عليك اللي أنا عملته لك من خلال اللي أنت عملته. إنما اللي حيتناقش ده التبكيت والتقريع والزجر والبشارة السيئة والعياذ بالله. يبقى السنة النبوية فكت لي جهة الاتصال. عندنا تخصيص السنة للقرآن. اللفظ العام معناه في حاجة اسمها اللفظ العام وحاجة اسمها اللفظ الخاص. العام هو اللفظ الذي يشمل جميع أفراده التي وضع لأجلها. اللفظ العام هو اللفظ الذي يشمل جميع أفراده التي وضع لأجلها. مثال: الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا عام. الذين آمنوا في العصر النبوي ولا في اللي جاي بعده؟ يبقى كده عام في اللي جاي وفي اللي هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل من ينطبق عليه الذين آمنوا في زمن النبي أو بعد زمنه صلى الله عليه وسلم يطلق الذين آمنوا، لفظ عام. طيب يا أيها الذين آمنوا يشمل الرجال والنساء ولا الرجال فقط؟ الرجال والنساء دخلوا في الإيمان. يبقى اللفظ العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له، اللي يدخل تحت منه كل حاجة ينفع تدخل تحت منه من غير حصر كمي ولا عددي. والقرآن الكريم قد يأتي فيه اللفظ عاما ويبقى على عمومه، فعلا مراد به العموم ده، يبقى يشمل الكل. وأحيانا يأتي اللفظ عام ولا يراد به إلا طائفة بعينها، هيجي دلوقتي، إلا طائفة بعينها. مين اللي حيطلع للطائفة دي من العموم ويخصصها؟ السنة النبوية. يبقى اللفظ العام يشمل كل ما يندرج تحته من غير حصر، ده موجود في القرآن، كل اللي يندرج تحته يدخل فيه. في لفظ عام في القرآن بنطلع منه أفراد رغم أنه يصلح يدخل، بس السنة بتقول لا ما يدخلش. ده ينفع رسول الله ينطبق؟ قال لك لا، أوحى الله إلي أن يخصص إلا كذا وإلا كذا. تعال نشوف المثال. قال الله تعالى بعدما ذكر المحرمات من النساء في الزواج: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأختكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. بعد كده يجي عليها اللي بعدها: والمحصنات من النساء. يعني اللي متجوزة ما فيش حد يتجوزها، ده كله منصوص عليه من المحرمات. قال بعد كده: وأحل لكم ما وراء ذلكم. يبقى الآية نصت في سورة النساء على طائفة من النساء يحرم على الرجل أن يتزوج بهن. السنة النبوية عملت إيه؟ جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها كزوجة ثانية. يعني هل دي موجودة في القرآن؟ لا. يبقى لما القرآن قال لي وأحل لكم ما وراء ذلكم، أنا نصت لك على طائفة من المحرمات في الآية، ما عداهن حلال تتجوزها. يبقى اللفظ وأحل لكم ما وراء ذلكم لفظ إيه؟ عام. ينفع الواحد لو حب يتجوز واحدة تانية يتجوز عمة زوجته أو خالة زوجته؟ لا، ده مش موجودة في الآية. وأحل لكم ما وراء ذلكم نقول لفظ عام خصصته السنة. طيب واحد متجوز واحدة، ينفع يتجوز عليها زوجة تانية بنت أختها أو بنت أخوها؟ لا. الله، ده القرآن بيقول وحل لكم ما وراء ذلكم، ودول مش منصوص عليهم في القرآن. نقول له بس السنة النبوية إيه؟ خصصت لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. يبقى هذا تخصيص السنة. أما يقول وأحل الله البيع، لفظ عام، يبقى كل أنواع البيوع حلال. في كل أنواع البيوع، لكن السنة النبوية جت خصصت وقالت في أنواع من البيوع ليست حلالا، زي البيوع التي تنبني على الجهالة والغرر، بيوع فاسدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. وهناك تفصيل في أنواع البيوع كثيرة ستأتي في مجالها. يبقى وأحل الله البيع، مش هدخل كل بيع، اللفظ عام، لكن اللي خصصه السنة النبوية. طيب، أمثلة كثيرة، أنا هأجتزئ بالمثالين دول وأعدي على حاجة تانية. في الميراث يوصيكم الله في أولادكم: للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الآيات أفادت الآية أن كل والد يرث ولده، وأن كل مولود يرث والده. أبويا مات أورثه، أنا مت أبويا يورثني، أم ماتت أورثها، أنا مت أم تورثني. السنة القرآن أفاد كده عام، يبقى كل والد مات ولده يرثه الوالد، وكل ولد مات والده، الوالد يطلق على الأب والأم يعني، يرثه إيه؟ والده. عام. السنة هتيجي تخصص تقول لك لا، بعض الآباء ما يورثش فيه في ابنه، بعض الأولاد ما يورثش في مين؟ في أبوه. الله، ده الآية بتقول عامة اهي، الآية بتقول فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وبعد قبل كده يقول ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان. عام. السنة خصصت، تعال نشوف، خصصت السنة المورث اللي هو مات بغير الأنبياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا نورث، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. والحديث ده اتقال، الجماعة بقى الرافضة بيقول لك سيدنا أبو بكر ظلم مين؟ سيدة فاطمة، وحرمها من ميراثها. فنقول لهم ازاي؟ أبو بكر لم يعمل إلا بالسنة الصحيحة الثابتة. وعلى فكرة من ضمن اللي أيده سيدنا أبو بكر في الحديث ده هو العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. ومين كمان؟ خد بالك العباس هيورث، هيورث بالتعصيب، لأنه مثلا ما كانش عنده إيه؟ ذكور ورا منه. وأيضا علي بن أبي طالب أيد أبو بكر في رواية الحديث ده عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول لهم، فيقول لك لا، ما نافية، هم بيقولوا كده. هنا ما اسم الموصول مع النذي، لا نورث الذي تركناه صدقة، يعني كل اللي احنا نسيبه ورا منا يا انبياء يتصدق بيه على المسلمين، فيش حد يورثنا من ذريتنا. الشيعة بقى علشان يحاربوا الموضوع ده ويقلبوه قال لك ده ما نافية، لا نورث ما تركنا صدقة، يعني احنا ما سيبناش صدقة ورا مننا، يعني المال بتاعنا لمين؟ للورثة. ما هو هيلعب لك بالحنجل والمنجل بقى. طيب انت بتقول ما تركنا، طب الرواية التي جاءت بالأسانيد الصحيحة ما تركناه صدقة، تعمل فيها ايه؟ هو جاب الرواية بتاعت ما تركنا عشان تخدم على التأويل الفاسد بتاعه، وساب رواية ايه؟ ما تركناه، وهي الرواية التي تكشف زيف تأويلهم. ايضا واحد قتل ابوه يورثه؟ لا. طب ما القرآن بيقوله إن إيه؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني ابنك يورث فيك وبنتك تورث فيك، وده ياخد كومين وده ياخد كوم. طب الابن قتل أبوه يورث فيه؟ الآية عامة بتقول آه، الآية ما خصصتش، قالت الابن يورث في أبوه، يبقى يدخل فيها القاتل وغير القاتل، النبي وغير النبي. اللي خصص السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل. طيب واحد أسلم وأبوه مات كافر، يروح يورث أبوه؟ لا. طب واحد أسلم وابنه كافر مات، يروح يورث ابنه الكافر؟ لا. طب ده الآية بتقول إن عموم الأولاد سواء كان مسلم أو كافر، عموم الآباء مسلم أو كافر بينهم علاقة التوريث، عموم الآية كده. السنة خصصت كما في الحديث الصحيح: لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن. هتكلم عن الميراث اللي هي لا يتوارث أهل ملتين شتى، خلاص اختلاف الدار، دار الإسلام ودار الكفر. لكن ممكن يبقى في وصية، واحد أبوه كافر وهو أسلم يعني الابن، وأبوه كتب له وصية ياخدها ولا لا؟ ياخدها، أو العكس. احنا بنتكلم في مسألة الايه؟ التوريث. أما وصية لو وصى خلاص دي هبة، والهبة تصح من المسلم للكافر ومن الكافر للمسلم. هتكلم عن المواريث. يبقى الآيات المواريث جاءت عامة، فخصصتها السنة بالأنبياء، وخصصت القاتل، وخصصت من يختلف دينه، وأشياء أخرى ستأتينا من ضمنها أحاديث حرمت عليكم الميتة والدم. وإحنا عندنا الطحال بكسر الطاء، الطحال ده إيه؟ دم. والكبد دم. والسمك لما بيطلع وبيموت ميتة. والجراد لما بيضربوه ينزل ميتة. طب ده بيؤكل ولا لا يؤكل؟ يؤكل. في الحديث الذي رواه ابن عمر، بعض بيخليه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأصح إن هو كلام ابن عمر، كلامه: أحلت لنا ميتة. ومثل هذا الكلام لا يقال بالرأي، إنما يقال بالنقل. فهو إن كان كلام صحابي إلا إن ليه قوة كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أقول لك زي إيه؟ عارف لما الرئيس يدي تفويض للمحافظ ياخد قرار المفترض إن الرئيس يوافق عليه؟ طيب هل قرار المحافظ هو قرار الرئيس في الوقت ده؟ لا، إحنا بنقول في قوة قرار الرئيس بموجب الايه؟ التفويض. فالصحابي ممكن يقول كلام، والكلام ده له قوة كلام النبي عليه الصلاة والسلام بشروط معينة هتيجي إن شاء الله لما نتكلم شوية عن علم المصطلح. فجت الآية، الآية عندنا حرمت عليكم ميتة والدم، جت السنة خصصت كل ميتة، كل ميتة بموجب الآية حرام، كل دم بموجب الآية حرام أكله. جت السنة خصصت الحوت والجراد اللي هو السمك والجراد، وخصصت الايه؟ الكبد والطحان. ايضا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. ينفع اكل لحم اسد عشان ابقى اسد؟ ما ينفعش. طب القرآن ما جابش في الآيات اللي فيها التحريم، لا في آية المائدة ولا في آية الأنعام. آية المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة اللي ماتت خنقا، والموقوذة اللي انضربت فوق راسها. زي أنا حد كان بيتدرب كونغ فو مع جماعة صينيين بيربوا كلاب مربربة كده صغيرة، والله قال لي كده، وبياخدوه من المزرعة كده يقوم معاه، عارف البتاع اللي بيفردوا بقى العيش سموها ايه؟ نشابة. ها؟ عندهم نشابة كده، يقوم ماسك الكلب ويقوم خطه على راسه، يقوم الكلب مفارق الحياة، واسلخ وكل يا جدع. في كده، دي اسمها الموقوذة والمتردية. وقعت في بير ماتت، وقعت من على جبل. والنطيحة، دخل كبش مع كبش، واحد راح جايب له الضربة القاضية مات. ناكله؟ لا خلاص مات نطيحة. وما أكل السبع، جه الديب أو جه الأسد جري على غزالة وراح مفترسها وماتت، نروح ناكل بقيتها بقى احنا؟ لا طبعا. ده كله بس سمعت انت حاجة هنا عن تحريم اكل الاسد والنمر؟ سمعناش الكلام ده. سمعت عن تحريم اكل الناس النسر والصقر والحداية لا مفيش، مش موجودة. آية الانعام قل لا اجد فيما يوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا هو لغير الله به. طيب سمعت حاجة عن الحمر الاهلية؟ ما في الحمر الوحشية دي تؤكل، المخططة دي تؤكل، انما الحمر الاهليه اللي احنا عارفينها بقى اللي انتشرت في المطاعم اليوم دول ازمه. سمعت حاجه في القران بتحددها؟ لا مفيش. طب السنه جت خصصت بقى الايات الايتين دول بقى. النبي صلى الله عليه وسلم قال في اكثر من موقف، قال لا يحل لكم الحمار الاهلي، لانه بيعيش بين الاهالي، الانسي نسبه للانس، الانسي لانه مستانس. لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا كل ذي مخلب من الطير. أي السنة حددت. يبقى ده كله اسمه إيه زي ما قلنا؟ تخصيص العام. طب الهدوم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. دلت الآية على إباحة جميع الزينة. ينفع الراجل يلبس ذهب؟ ينفع الراجل يلبس حرير اللي هو الحرير الطبيعي مش الصناعي؟ ينفع. طب ما هي الآية بتقول قل من حرم زينة الله، لفظ عام، يبقى الراجل ممكن يلبس ذهب ويلبس حرير. جت السنة خصصت، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمسك الذهب بيد والحرير بيد، وقال هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. كان عندنا واحد في البلد ابن ناس يعني ربنا فتح لهم في المال، فاتجوز وجاب خاتم ذهب لبسه. كان الأول من قبل ما يلبس الدبلة الذهب لبس خاتم ذهب كده منجه، تعرف بقى الغني بيحب يمنجه نفسه يعني. فوالدي شافه قال له يا فلان الذهب ده حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، وجاب له الحديث اللي في البخاري، دخل رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد لبس خاتما فأخذه من يده فانتزعه رحمه الله، خلعه كده فرماه طرحه على الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. يبقى اللي بيلبس ذهب عمل نار في إيده. تصدق إن فيه علاقة بين التخنث وبين لبس الذهب؟ علاقة نفسية. وابحث وادخل على الانترنت وشوف أبحاث علمية. المرأة بطبيعة الحال عندها أنوثة، والأنوثة تقتضي الليونة والرقة، ويوم المرأة ما تبقى رجل مع الرجل حكمت على نفسها بالإعدام وعلى بيتها بالهدم. والله سمعت واحد كان هيطلع من هدومه في القطر، والقطر ده هتسمع مني حكاوة عجيبة فيه. قاعد قدام مني كده ولاقي واحد انفعل زي ما كل واحده في القطر. في ساعات ما في ناس تبقى خلاص اتخنقت عايز أمي تلاقي لها الله لا تسمعه هيرتاح. بيقول له أنا مش متجوز راجل، دي بتكلمني زي ما تكون راجل أصاد، يعني متجوز واحدة أشوفها أفرح، متجوز واحدة أسمع منها كلمة حنينة. أنا فهمت العلة على طول، إنها عاملة معاه إيه المجلس الكومي للمرأة، مش عارف إزاي رجع ده والله العظيم. ويقول لك إيه إحنا 75% إسلاميين في المجلس بقى مرت إيه، معلش هتسمع مني نقد وربنا يهديهم برضو ويوفقهم، بقى تسمحوا إن المجلس الكومي للمرأة اللي أضل النساء في مصر، أضل النساء في مصر وفي لبنان وفي ليبيا وفي بلاد المغرب وفي السعودية، وعندي 5 إصدارات لمجلة البيان لو تسمعوا عنها احرصوا عليها، هي مقالات غاية في الروعة، وبتنزل كتب بقى، نزل لك إصدار الكتب بتاعتها، إصدارات اللي هي مجلة البيان الشهرية، وبينزلوا كتب بتتباع مثلا ب10 جنيه 15 جنيه، فيها بحث علمي رائق مؤصل بإنصاف، وليهم موقع اكتب كده مجلة البيان على الإنترنت. عندي 5 إصدارات عن مؤامرات المجالس الكومية للمرأة في مصر وتونس والمغرب واليمن، أقسم بالله تقرأ شعر رأسك يشيب يشيب، حاجة عجيبة الشكل. فالمهم خلينا نرجع بقى لليونة، المجلس القومي للمرأة زي ما بيسموه، خلى المسألة المرأة ياخد حقك، انت راجل والكوتة بتاعت النساء والكوتة بتاعت الرجال، فصلوا المجتمع، عملوا الراجل فريق والمرأة فريق، أوجدوا بينهم إيه؟ إن في إيه؟ أعداء مع بعض، رغم أننا صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، والقرآن الكريم قال اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وهم جايين يفصلوهم. أنا قرأت مقال في مجلة المنهل قديما، مش متابع جيد بس العدد لقيت عليه المنشط كده عجبني، لأستاذة كاتبة سعودية اسمها سهيلة زين العابدين، موجود المقال كان في 15 صفحة، خلاصته بتقول إن هي دعيت معها 2 إسلاميات في مؤتمر عمل المجلس الكومي للمرأة عندنا، ده الكلام ده من حوالي 7-8 سنين كده، والمؤتمر فيه حوالي 500 واحدة، وفي كم واحدة جاية تكلم باسم الإسلام؟ 3. خلاصة المقال بتقول لما احنا طلعنا نتكلم عن الإسلام والمرأة ومشروع الإسلام مع المرأة، المفترض بتكلم ربع ساعة وفي تعليقات للحضور وفي رد وفي ناس يطلعوا يردوا علينا، بتقول لما كنا نتكلم نيجي عند ربع ساعة خلاص ربع ساعة، طب دقيقة ما فيش، طب لو اتكلمت واحدة من إياهن التانيين 5 دقايق، 5 دقايق يا جماعة، 5 دقايق، الناس عايزين كده، انت شفت المنصة بتعمل ازاي؟ يعني الإسلامية لما خلصت انت دي بس اكمل، لا خلاص العلمانية ولا الليبرالية طب اكمل، لا ما تقولش تفضلي عشان ما توقعش في حرك، ترمي الكرة في ملعب مين؟ اللاعبين، واللاعبين اذا كانوا 500 في 497 تبع اللي على المنصة. ايه رأيكم؟ اه ماشي نكمل. طب فرصة الرد؟ مفيش، قطع. بتقول فكان في ورش عمل، يعني بعد يقعدوا مؤتمر بعد كده يقعدوا مع بعض مجموعات، بتقول وجدنا مجموعات كثيرات من أولئك النسوة يقولنا كيف لنا أن نحارب مسألة البكارة المنتشرة عندنا، لحد كيف لنا أن نقضي على عقدة البكارة في المجتمع المصري. عقدة البكارة، عقدة الشرف، يعني عقدة الشرف هي والعياذ بالله محترفة الزنا، تحب أن النساء كلهم يبقوا ايه زيها، كما فيش حد بحسن من حد، والحرام عايز الناس كلهم حرامية، فهن معقدات. وتقسم بالله الدكتورة سهيلة في المقال ده، وتقول الأستاذة سهيلة، أنا معرفش الدكتورة لا، بتقول إن مجموعة أخرى بيقولنا كيف لنا أن نشيع ثقافة المرأة مع المرأة في الشذوذ الجنسي في المجتمع المصري، ده في المجالس الكومية للمرأة زي ما بيسموه. فنرجع تاني بقى ليونة، ليونة المرأة، أنوثة المرأة هي دي اللي تأسر الرجل وتخليه في البيت، وحيجلنا حديث نعلق عليها. يوم المرأة ما بقت رجل في عواطفها، بقت رجل في تفكيرها، بقت رجل في معاملتها، الرجالة طفشوا من البيت، وفيهم اللي قفل على نفسه الأوضة وقعد قدام الانترنت وقدام التلفزيونات، ما هو عايز ينفس همه. فالرجل لما يلبس الخاتم ايه اللي يحصل؟ على طول هتلاقي اللبانه اشتغلت في بقه، وتيجي تكلمه يا فلانك ايوه يقولكش ايوه، ويشتكي لك دقني ما بتطلعش مش عارف ليه، قول له اخلع الخاتم اللي انت لابسه، الذهب، الذهب للنساء مش للرجال. فالمهم رماه الصحابة بعد نفسه ما مشي هو غضبان كده، قالوا له خذ خاتمك انتفع به، يعني خده بيعه، خده ادي لزوجتك، ادي اللي يحل يلبسه يعني. فقام والله قال والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله، ده اللي غضب النبي مني، أخده يفكرني بالله، لا والله ساب. فأخونا بقى ده والدي قال له يا فلان، وقال له الحديث ولا هو هنا. بعدها بأسبوع قابلته ما لقيتش الخاتم في إيده. الله، قلت ممكن، ما ساعات واحد انت تقول له الحاجة وتبدأ ايه تشتغل، بقى الأثر يجي بعد أسبوع على قد إيمانه، اللي إيمانه عالي أول ما تقول له ده ثبتت حرمته يقول لك انتهينا ربنا، ذل عند الطاعة زي ما قلنا في الخطبة، ده اللي إيمانه عالي، اللي على قده هتقول له ويعاكس معاك بالراحة، ما تزعلش منه كده سيبه، هتلاقيه تاني يوم إيمانه جاب معاه، 10 يوم 30 يوم وانت برضو توليه وتغمس بالسنارة كده. فقلت له الحكاية الله انت خلعت؟ قال لي ده انا خلعت بعجوبة، كنتش عارف اخلع من صباعي. قلت له ليه؟ لا مش ده عليه. قال صبحت، قال الله يرحمه والدي كان توفي ده بعدها بفترة، بعد وفاة والدي بعدها بأسبوع، فلقيته بعد أسبوع كان جاي بقى يقعد معانا كده ومش عارفين، فقلت له الله انت الخاتم اللي حصل له؟ قال لي اسكت، ده انا صبحت امبارح الصبح صباعي منفوخ قد كده هو منفوخ، ووالدك جالي في النوم امبارح، هو توفي رحمه الله عليه بقى بيحكي لي بقى، جالي في النوم امبارح وشد صباعي وقال لي لسه ما خلعتوش، فصبحت الصبح لقيت صباعي منفوخ، رحت لراجل الجواهرجي عندهم قصه له، قلت له يعني ما النبي قال لك يعمد احدكم الى جمره من نار، وانت عارف النار لما تيجي على الصباع بتعمل فيه ايه؟ بتحرقه وتكون بلبيعه كده، كله كده ميه بتعبي ميه، فهي النار ولعت فيه. في ناس طبعا لابسين ولا هم هنا، يقول لك لا يا كويس ولابس سلسله بقى، وانت اسال على الباقي، السنه النبويه وضحت، يقول لك هات لي حاجه في القران بتحرم يا عم، ما هو في القران، فيه القران فيه تحريم الذهب على الرجال والحرير ولا لا؟ اه فين؟ وما اتاكم الرسول فخذوه، مع عبد الرحمن بن يزيد علمنا بقى، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يده قطعه من ذهب وقطعه من حرير وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. إحنا لنا لقاء تاني إن شاء الله، كفاية علينا كده، خدنا ساعة وثلث تقريبا أهو، زعلانين من التطويل ولا ماشيين كويس؟ خلينا ماشيين كده إن شاء الله، يأذن الله عز وجل إن إحنا نكمل لقائنا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما استمعنا إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.